بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، الناظر في واقع أكثر مجالس الناس اليوم يراها مجالس تكتنفها ويخالطها كثير من المخالفات الشرعية والسخرية والمزاح على غير الوجه المشروع، أو يجدها تعج بالجدال والمراء والخصومة واللدد، ولا شك أن هذا كله يساهم في قسوة القلب. وهذه المجالس ليست المجالس التي يريدها الله عز وجل، وربما زاد الأمر بلاء أن يكون في هذه المجالس تعرض فيها ويشاهد فيها أفلام يظهر فيها ما حرم الله تبارك وتعالى، أو يسمع فيها أصوات الغناء الماجن، وأسوأ من ذلك كله أن يكون كل هذا بحضرة الزوجة والأولاد. كل هذه المجالس ليست المجالس التي يريدها الله عز وجل ويحبها ويحب من يكون فيها. فمجالس أهل الإيمان مجالس معمورة بذكر الله جل وعلا، مجالس يشعر المرء فيها بالطمأنينة والسكينة والراحة، يخرج منها وهو خير قبل أن يأتيها. فكان لتلك المجالس أثر في إيمانه وزيادة طاعته وقربه من الله جل وعلا. أما تلك المجالس التي سبق الإشارة إلى بعض ما يكون فيها فهي مجالس بغيضة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجلس الذي يجلس فيه الإنسان ولا يذكر الله تعالى يكون عليه ترة يوم القيامة، يعني حسرة، يتحسر يوم القيامة أنه جلس في ذلك المجلس ولم يذكر الله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يجلس في تلك المجالس حتى لو لم يقل كما قال أهلها ويتحدث كما تحدث أهلها. جلوسه معهم دليل على إقراره لهذا المنكر الذي يكون في تلك المجالس. ولهذا الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. سواسي، لا فرق، مع أنهم الحقيقة ما سخروا ولا كفروا، لكن جلوسهم في تلك المجالس وعدم الإنكار على أهلها هو دليل على الرضا بما فعلوا. فالله قال: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويدخل في هذا الباب مشاهدة الأفلام الكوميدية التي يكون فيها سخرية بالمتدينين وبشريعة الإسلام، والحجة عند هؤلاء أنها أفلام ضاحكة ساخرة، لا يقصد منها استهزاء ولا يقصد منها انتقاص الدين وأهل الدين، المقصود فقط هو مجرد إمتاع النفس وإضحاك النفس والشعور بالبهجة والسرور، وكأن هذه الأمور تكون مبررا للإنسان أن يقول ما شاء. وقد حكى الله عز وجل لنا في القرآن الكريم بصريح العبارة أن من فعل هذا فقد كفر بالله تعالى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ما نقصد، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ أنه أثبت لهم ماذا؟ الإيمان، ومع ذلك كفروا بسبب كلامهم هذا، ولو كان من باب السخرية ومن باب المزاح. إذن فالمؤمن أيها الإخوة هو من يعمر مجلسه بذكر الله عز وجل، لأن مجالس الإيمان هي خير ما في هذه الدنيا. يقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله، لولا أن أسير في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ولولا أن أضع جبهتي لله، أو أجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمر. عد رضي الله عنه مجالس الذكر والجلوس مع الصالحين، عدها في منزلة الجهاد في سبيل الله، وفي منزلة الصلاة والسجود بين يدي الله. بل أقول كما ثبت ذلك عن جمع من أهل العلم، ربما يكون أحيانا مجلس العلم خيرا من الجهاد في سبيل الله، والعالم أعظم جهادا بعلمه وبيانه وتعليمه من المجاهد في أرض المعركة. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كلام جزل جميل مبينا فضيلة العالم ومكانته عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا انعدمت هذه المجالس، مجالس الصالحين انعدمت، لا أنت في مكان، في بيئة، في بلد مثلا لا يوجد به إلا الفساد والكفر والعهر، ماذا يصنع الإنسان؟ ينعزل، تنعزل كل وحدك، خير من أن تبقى في هذه المجالس التي تسخط الله عز وجل. قيل ابن المبارك: إذا صليت لا تجلس معنا، تذهب تجلس لوحدك. قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. وهذا في العهد الأول، فكيف بهذا العهد؟ والله المستعان. إذن المجالس التي تزيد الإنسان قربا من الله عز وجل هي مجالس الذكر. ولهذا فمن المهم جدا أن نستحضر ونستذكر فضائل مجلس الذكر. اليوم نرى عزوف كبير في مجالس الذكر، في مجالس العلم، وأنتم تلاحظون هذا ليس أمرا خافيا. حلق العلم لا يحضرها إلا النزر اليسير، ثني الركب في المساجد، الجلوس إلى العلماء، زهد عجيب. بينما دور له وأماكن الفرجة والتشجيع والمباريات والمدرجات تمتلئ. هذه من أعظم البلايا ومن أعظم المصائب. ينبغي أن يكون التزاحم والحضور في هذه الرياض، رياض الجنة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويؤوي أهلها. أول هذه الفضائل هو ما ذكرته الآن من فضائل مجالس الذكر، أن الله يؤوي أهلها ويقربهم منه. وأهل هذه المجالس هم المقربون عند الله عز وجل. وقد ثبت في المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: دخل ثلاثة نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم وجد فرجة في الصف أو في الحلقة فجلس فيها، والآخر تأخر عنه وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى مدبرا خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشأن أولئك النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي آوى فآواه الله، وأما الذي استحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه. فاختر لنفسك، سابق إلى هذه المجالس، لا تزهد فيها، ألزم نفسك واقهرها على حضور هذه المجالس وإن لم تحبها وإن لم ترغب فيها، لأن النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو هواها فها. والمؤمن هو من يروض نفسه لتكون على ما يريد الله عز وجل، حتى تصل إلى مرحلة أن تستمتع وتتلذذ بالطاعة، وإن كان الناس يرونه في شقاء وفي عذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويصلي الصلاة الطويلة حتى تتفطر قدماه من الصلاة، من طول الصلاة وطول القيام، فيراه الرائي يظن أنه في شقاء وعذاب وهو في لذة لا يشعر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. من ثمار هذه المجالس حصول محبة الله عز وجل لأهلها. وأي خير أعظم من أن يحبك الله؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا يحصل لمن؟ لمن أحبه الله. فإذا كنت تريد محبة الله فالزم هذه المجالس. ثبت في موطأ الإمام مالك من حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله وهو من التابعين، يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس مجتمعون في المسجد، فإذا اختلفوا في أمر فزعوا إليه أو جاءوا إليه فصدروا عن رأيه، يسألونه فيقضي لهم ويخبرهم بالصواب ثم يتفرقون عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة بالحلال والحرام بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، يعني جئت مبكرا، فوجدته قد سبقني وإذا هو قائم يصلي. قال: فجئت إليه بعد أن فرغ من صلاته قبالة وجهه، ثم قلت له: والله إني لأحبك لله لا لشيء آخر، لله. فقال رضي الله عنه: الله يستحلف، يقول: تقسم بالله أنك تحبني لله فقط؟ الله. فقلت: والله. قال: الله. فقلت: والله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتبادلين في. من فضائل أيضا هذه المجالس المباركة أنها هي مجالس الملائكة، فأنت حينما تجلس في مجلس ذكر تجالس الملائكة. الآن لو هناك شخص مشهور معروف في مكان ما، لاعب كرة مثلا، سيأتي إلينا مثلا هنا في مقهى معين ولا في مكان معين، ماذا يفعل الناس؟ يتوافدون من كل مكان ويجتمعون حوله، وربما كثير منهم لا يستطيع حتى مصافحته من الزحام، لكن يريد أن يحضر هذا المجلس الذي حضر فيه فلان. من فلان؟ ما منزلته عند الله؟ الله أعلم. لكن كيف بملائكة الله الكرام؟ وانظر إلى الخير العظيم، حضور الملائكة خير عند الله عظيم. ولذلك فأنت اجلس في هذه المجالس حتى تنال بركة حضور الملائكة. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا، يعني زائدين، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، يذكرون الله تعالى، تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. هم يتتبعون المجالس وين مكان فيه ذكر لله عز وجل، فإذا واحد منهم مثلا عرف أن هنا مثلا في المسجد هذا مثلا فيه مجلس ذكر، بدأ ينادي البقية: تعالوا هلموا. قال: فيجتمعون ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، معنى ذلك حضور مهول، ليس ألف ولا ألفين ولا ثلاثة آلاف، إلى السماء الدنيا يمتلأ، تمتلأ كل هذه البقعة فرحا منهم بأن هناك مجلس ذكر يريدون حضوره. قال فيحفون بأجنحتهم، يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك، فيقول الله وهل رأوني؟ قالوا ما رأوك، قال الله فكيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وتسبيحا وتمجيدا وتحميدا. قال الله عز وجل فماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة، قال الله وهل رأوها؟ الآن نحن نطلب الجنة، نقول يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى، ما رأينا الفردوس وما رأينا الجنة، نقول يا رب ارزقنا النظر إلى وجهك، ما رأينا الله ولا نعرف كيف هو وجه الله إلا بالأوصاف التي ذكرها ربنا جل وعلا وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا ما رأينا عيانا هذا الشيء، ومع ذلك نفوسنا تشتاق ونحب هذا الشيء. لهذا قال الله كيف لو رأوها، كيف لو رأوا الجنة، كيف سيسألوني؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون بك من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ نعوذ بالله منها، منظر مرعب، منظر جهنم، حتى لو لم يعذب الإنسان فيها كفيل بالعذاب، فكيف بمن يكون في قعرها؟ نسأل الله نجيرنا وإياكم منها. كيف لو رأوها؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها فرقا أو هربا. فيقول الله عز وجل فأشهدكم أني قد غفرت لهم، غفرت لهم، محو ذنوبه. وإذا غفر الله ذنبك لا تظن أن الله عز وجل سيرجع مرة أخرى ويعذبك، قد غفر لك انتهى الموضوع. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة، مر مرور. قال وله فاغفروا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم من واسع فضله. ومن شرف مجالس الذكر علو مكانتها عند الله، فهي عند الله عز وجل بمنزل عالية، وأهلها في المنازل العليا. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أحلف، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني ولم يكن أحد كان بمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثلي، ولم يكن أحد أقل حديثا عنه مني، وسمعته صلى الله عليه وسلم وقد خرج مرة على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. قال آلله ما أجلسكم غير ذلك، ما أجلسكم غير ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الله أكبر، الله الله، يباهي بك، يفتخر بك في الملأ الأعلى، ما هو السبب؟ فقط لأنك جلست تذكر الله عز وجل. من فضائل هذه المجالس نزول السكينة وغشيان الرحمة لمن جلسوا فيها. ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله واحدة تكفي، تكفينا والله، فكيف بهذه الأربع؟ تنزل السكينة، تحفنا الملائكة، تغشانا الطمأنينة، تنزعين الطمأنينة وتغشانا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده بأسمائنا وأسماء آبائنا، متى ما صحت النية والقصد لله تبارك وتعالى. ومن ثمارها أيضا أن أهل هذه المجالس هم أهل المجالس العليا في الجنة. الجنة ليست مرتبة واحدة ولا درجة واحدة، بل درجات، كما أن النار دركات نعوذ بالله منها. وأدنى أهل الجنة منزلة هو من يؤتى كأعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، ثبت ذلك في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم والترمذي وغيرهم. هذا أقل أهل الجنة منزلة. إذن هناك منازل عالية، نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرفات، وهم أهل المنازل العليا، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في جوف السماء. لاحظت النجم؟ إذا خرجت الآن ارفع رأسك ترى النجم الصغير، هذا يعتبر في المكانة والمنزلة كمنزلة بعض أهل الجنة، منزلة عالية. أهل مجالس الذكر هم أهل المنازل العليا. استمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الطبراني في معجمه وحسنه الألباني من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. منزلتهم هذه التي بلغوها ليس لأنهم أنبياء ولا لأنهم شهداء في سبيل الله، ما الخبر إذن؟ يقول أبو الدرداء: فجثى أعرابي على ركبتيه لما سمع هذا الكلام من حرصه الشديد، يريد يعرف من هم. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه وقال: يا رسول الله، جلنا لهم نعرفهم، أخبرنا من هم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. هل تحتاج هذه بذل مال؟ هل تحتاج إلى عظيم جهد؟ فقط الاجتماع لله ومن أجل الله في بيت من بيوت الله ينال به العبد هذه المنزلة العالية. ومن فضائل مجالس الذكر أنها بوابة لمغفرة الذنوب، ومن منا ليس له ذنب؟ كلنا مثقلون بالذنوب، نسأل الله أن يمن علينا بالعفو والرحمة. هذه الذنوب تحتاج إلى غسل، تحتاج إلى إزالة من أقصر وأيسر الطرق والأساليب لإزالة وغسل هذه الذنوب حضور مجالس الذكر. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. بدلت السيئات إلى حسنات، كل هذا من فضائل ربنا جل وعلا. إذا كان الأمر كذلك فلما الزهد إذن في مجالس الذكر؟ ولما الإعراض عن حلق العلم؟ ولما البعد عن هذه الرياض من رياض الجنة التي ينال العبد فيها، ينال العبد فيها فضل الله عز وجل وكرمه وجوده؟ إن ثني الركب في هذه المجالس مما يحبه الله، وهو الذي قال عنه معاذ رضي الله عنه عند موته وهو يتحسر على الدنيا: لا لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار، وإنما لأجل مجالس الذكر فقط. يتألم أنه يفارق الدنيا لثلاث، منها مجالس الذكر، قال: وصيام الهواجر الأيام الشديدة الحرارة، وقيام الليل في أيام الشتاء الباردة. هذه أحب من أجلها معاذ الدنيا وليس لشيء آخر. فإذا كان الأمر كذلك فلنحذر من أن تكون مجالسنا مجالس لغط وغيبة وبهتان وكذب، بل ينبغي لنا أن نعطرها بذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني: ما من قوم يقومون من مجلس أو من مجالس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وما تندم أهل الجنة، ما تندم أهل الجنة على شيء كندمهم على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. لهذا ينبغي لنا أن نصبر أنفسنا ونصابر على هذه المجالس حتى نصل إلى مرحلة التلذذ، وهذه لا تكون في يوم وليلة. تلذذ بهذه المجالس يشتاق الإنسان إليها فيكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحد من يستظلون في ظلال عرش الرحمن، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ليس الجسد، قد يكون الجسد في الخارج لكن القلب معلق في المسجد، حب للمسجد، يجد في المسجد من الطمأنينة والراحة والأنس بالله والخلوة به ما لا يجده في غيره. هذه مرحلة لا تأتي إلا بعد طول صبر ومصابرة ومجاهدة. لهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مجالس الذكر إلزمهم يا محمد، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ونحن لا نبرئ أنفسنا، مجالسنا يكون فيها اللغط ويكون فيها الخطأ، لكن الله قد رحمنا بأن جعل لنا كفارة لهذا اللغط الذي يكون في المجالس. يقول صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا الذكر لا يقال فقط إذا كان المجلس فيه لغط، بل حتى لو كان مجلس ذكر، حتى لو كان مجلس علم. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع من حديث جبير بن مطعم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع عليه، يعني ختامه مسك، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له. فأكثروا من ذكر الله عز وجل، وأكثروا من حضور هذه المجالس، وأبشروا بالخير من الله الكريم الجواد. أسأل الله أن يشملنا في هذه الساعة بواسع رحمته، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.